بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الضر النضيد على أبواب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله:
هذا من حسن تصنيفه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فلما بين التوحيد ووجوبه كأن قائلا يقول: وما هو هذا التوحيد الذي ثبت له هذا الفضل والذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل أحد؟ ما هو هذا التوحيد؟ فقال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، والتوحيد يساوي لا إله إلا الله، فيكون هذا تفسيرا للتوحيد. ولهذا جاء في حديث بعث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله. فدل هذا على أن التوحيد هو لا إله إلا الله، يعني إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وشهادة لا إله إلا الله هي التوحيد. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. عطف الشهادة على التوحيد، عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو مقتضى هذه الكلمة العظيمة الذي دلت عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: وقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون. وفي قراءة ابن زيد: تدعون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية. أخبر تعالى في هذه الآيات أن الذين يدعونهم من الملائكة والأنبياء والصالحين لا يملكون كشف الضر عمن دعاهم، أي إزالته بالكلية ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة. وتحويل نكرة تعم جميع أنواع التحويل. وأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
وهذا يدل على العاجز، فالله سبحانه وتعالى هو القدير، وهو الذي عز وجل بيده ملكوت كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الذي لا يتقدم أحد بين يديه بشيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. فلهذا قال الشيخ هنا، أخبر في هذه الآية أن الذين يدعونهم من الملائكة والأنبياء والصالحين لا يملكون كشف الضر عمن دعاهم، لا يملكون هذا، بل ولا تحويلا، والتحويل أقل من ذلك، ومع ذلك لا يملكون، بل لا يملكون من قطمير، ولو كانوا أنبياء ولو كانوا مرسلين وهم سادة البشر كما قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي الملائكة ورسلا ومن الناس، ومع ذلك لا يملكون كشف الضر ولا تحويل ذلك، فمما يدل على فقر العباد، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فعلما تدعونهم وهم لا يملكون شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم.
والذي يدعوهم قد عكس الأمر وطلب منهم ما لا قدرة لهم عليه، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة. وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عيسى وأمه وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم كل من كان معبوده دائما، من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو البشر. والسلف يذكرون في تفسيرهم جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله عن معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، يعني وليس مرادهم
نعم
وليس مرادهم بذلك نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، انتهى.
نعم، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني يقول الذين فسروها بما جاء عند البخاري بحديث ابن مسعود، كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي هؤلاء يدعونهم. طيب إذا كنتم تتبعون الجن فقد أسلم الجن، علما لا تدعون مثل هذا وتتبعون الجن في إسلامهم؟ وقيل بأن هؤلاء كما ذكر السدي عن أبي صالح بن عباس قال عيسى وأمه وعزير والشمس والقمر، وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة، يعني هؤلاء الذين كانوا يدعون من دون الله فعبدهم الناس، وهؤلاء يدعون الله، على ما لا تدعون الله مثل ما يدعو معبودتكم التي تلجؤون إليها، هم يعبدون أحدا، ما يعبدون أحدا، يعبدون الله، فعلى ما لا تعبدون الله مثل ما يعبدونهم الله سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام بيّن ما تدل عليه القاعدة المعروفة بأن السلف قد يفسرون ببعض الأفراد، يقول يذكرون في تفسيرهم جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، وإلا فالآية تتضمن هذا وتتضمن ذاك كما نقول، فيكون الخلاف بين العلماء في هذا هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يكون هذا اختلاف تنوع، فالآية تتضمن هذا وتتضمن ذاك وتتضمن غيره. فكل من عبد الملائكة، من عبد الأنبياء، من عبد المرسلين، من عبد من الصحابة، من عبد الصالحين، من عبد جنا ثم إن الجن أسلموا، كل من كان يعبد، من يعبد الله سبحانه وتعالى، فالآية تشمله وتتضمنه. نعم، ويكون هذا من باب الإلزام، أنتم تدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهم يدعون الله يرجون رحمته وخافون عذابه، على ما لا تفعلوا مثل ما فعلوا؟ الذي يعبد الحسين على ما لا يقتدي بالحسين؟ هل الحسين عبد جده؟ لا. عبد أباه؟ لا. عبد أمه وهي بنت رسول الله؟ لا، عبد الله عز وجل. فإن كان الذي تفعلونه بالحسين حقا فعلى ما يكون الحسين أولى به منكم، وإن كان باطلا وهذا هو المقرر ولذا الحسين عليه رضي الله عنه لم يفعل شيئا من هذا، على ما لا تتبعونه وتقتدون به؟ فالحكم بيننا وبينكم هو الحسين ومنهجه وطريقته. نعم.
وفي هذه الآية الرد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى،
شبع عظيمة وجه بها محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ويواجه بها كل موحد يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك. قال رحمه الله تعالى الشيخ سليمان بن حمدان، وفي هذه الآية الرد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام، أما هذه تسمى محبة الصالحين، وهذا أصل الشبهة، يزعمون أنهم لا يعبدون من دون الله عز وجل أحدا، إنما هؤلاء صالحون ونحن نحبهم وهذا قدرهم، لهم جناب عند الله سبحانه وتعالى، أما نحن لا نعبده. طيب إذا ما الشرك عندكم؟ الشرك عبادة الأصنام، والأصنام انتهت خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام يوم أن فتح مكة، حطم الأصنام، لم تعد هناك أصنام، هذا هو الشرك. ولهذا كان كتاب كشف الشبهات كتابا نفيسا، لأن الشيخ رحمة الله عليه رد على كل الشبهات، لما قال طيب بينوا لي الشرك، طب بينوا لي العبادة، طيب بينوا لي الأصنام، عبادة الأصنام ما هي، رد عليهم ردا جميلا في شبهاتهم التي يريدونها. ولهذا هذا الكتاب يحفظ،
كتاب كشف الشبهات، فمن عجز فالقواعد الأربع، فيختصر لها أبرز هذه الشبهات والرد على أصحابها. نعم.
قال الماتن رحمه الله وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فعبر عن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله كالكواكب والأصنام والأوثان والأنداد التي يعبدها المشركون، فعبر عن المنفي بها بقوله: إنني براء مما تعبدون، وعبر عما أثبته بقوله: إلا الذي فطرني، فلم يستثني في المعبودات إلا الذي فطره، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة.
ولا إله إلا الله نفي وإثبات، لهذا قال عبر هنا عن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله بمعناها الذي دلت عليه، لأن ما معناها؟ معناها إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات، لا بد من النفي والإثبات. لهذا كانت هذه الآية تفسيرا، كانت هذه الآية تفسيرا لمعنى لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون هذه تساوي النفي، إلا الذي فطرني هذه تساوي الإثبات. فلا إله إنني براء مما تعبدون، إلا الله إلا الذي فطرني. يبقى لابد من التركيز على هذا، ولهذا الإثبات وحده لا ينفي مشاركة، والنفي وحده لا يثبت العبادة لله سبحانه وتعالى، لا بد من نفي وإثبات، دال على الحصر والقصر، وأنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا هو عز وجل. فالمعبودات كثيرة، والآلية التي يتخذها البشر باعتبار عبادتهم إياه كثيرة في دنياهم هم، لكن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، والذي يستحق العبادة هو الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. نعم.
وقوله فإنه سيهدين لدينه، قوله وجعلها يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة باقية في عاقبه أي في ذريته.
هداية هنا هداية التوفيق والدلالة، يدله ويهديه ويوفقه ويثبته، فإنه سيهدين، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، من يشاء له يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فالله عز وجل بيده الهداية وبيده الضلال سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم.
قوله وجعلها،
تطلب الهداية من الله، هداية التوفيق لا تكون إلا من الله، لهذا الله العبد يقول في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهداية عند الله سبحانه وتعالى وحده، ليست عند غيره، عند الله عز وجل وحده، ولهذا لا تطلب إلا منه، لا تطلب من الرسول، ما نقول يا رسول الله اهدنا، يعني هداية التوفيق، النبي ما يملكها، إنك لا تهدي من أحببت، إنما يملك النبي هداية الدلالة، دلنا يا رسول الله اهدنا يعني إلى الصراط، بمعنى دلنا عليه، هذا يملكها النبي، بل وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من كل داع إلى الله عز وجل إلى يوم القيامة. أما هداية التوفيق هذه يملكها من؟ الله سبحانه وتعالى، فليست إلا لله عز وجل. نعم.
قوله وجعلها يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة باقية في عاقبه أي في ذريته. قال قتادة رحمه الله: لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده لعلهم يرجعون إليها. وقال السدي: لعلهم يتوبون ويرجعون إلى طاعة الله عز وجل. قال الماتن رحمه الله تعالى وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية.
قال إبراهيم عليه السلام: وجنوبني وبني أن أعبد الأصنام، فجعلها كلمة باقية في عقب الدلالة على ذلك والدعوة إليها، ولهذا قال: وجنوبني وبني أن أعبد الأصنام. نعم. لعلهم يرجعون، قال قتادة: لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده، هذا باق، لا يمكن تخلو أرض من موحد حتى يقبض الله أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، فلا يزال في ذرية من يعبد الله ويوحده لعلهم يرجعون إليها، إلى هذه الكلمة. ولهذا مهما كثر الشرك ومهما تعلق الناس بالشرك وكذا، إلا أنه يوجد الموحد الذي يذكر بالتوحيد والذي يجدد الله سبحانه وتعالى بهذا الدين. نعم نعم. قبل ايه؟
قبل بعث نوح مثلا عليه السلام في الفترة التي حصل فيها الشرك لم يكن فيها موحد، أما بعد إبراهيم هذا لم يحصل.
لا، هو من لدن آدم إلى نوح 10 قرون كانوا على التوحيد. أول ما حصل الشرك حصل في زمن نوح، فأرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام ينهى عن ذلك. إذا لما حصل الشرك حصل النهي عن هذا. يحتاج إلى دليل، يعني هذا يحتاج إلى دليل، اللي هي هذا من فضائله، يعني دعوة، لأن الناس بعد إبراهيم تبعوا لإبراهيم، بعد نوح تبعوا لنوح، بعد آدم تبعوا لآدم، تبعوا لإبراهيم. ما هو لأن الناس تبعوا، لكن هل قبل نوح، قبل إبراهيم عليه السلام من لدن نوح لما جاء بهذا التوحيد؟ بل كما جاء في الأثر 10 قرون كانوا يتحد بين آدم وبين نوح. هل وبعد نوح ما أمن معه إلا قليل؟ هؤلاء القليل لهم ذرية، حتى جاء إبراهيم عليه السلام فكان من ذرية نوح عليه السلام، ثم الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام من ذرية إبراهيم. فإذا كل من بعد إبراهيم عليه السلام إنما هو سابع له من الأنبياء والمرسلين، وقبل نوح عليه السلام. لا، الناس لأن الأنبياء لهم أتباع، الأنبياء لهم أتباع. نعم.
قال الماتن رحمه الله تعالى: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، أي اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله في اتباعهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وكان عدي من متنصرة العرب، فإن العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم،
والقاعدة أنه إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فلا نعدل عنه، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل عنه. نعم.
فإن العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم من تنصر، ومنهم من تهود، ومنهم من تمجس، ومنهم من بقي على وثنيته، فكان عدي من متنصرة العرب. ولما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية فقال: فقلت إنهم لم يعبدوهم؟ قال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله:
على إباحة ذلك، وأنه يجوز لهم تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهذا والعياذ بالله كفر يخرج من الملة. إذا اعتقد الإنسان أن أحدا له الحق أن يشرع، يعني أن يضع شريعة، فمن زعم أن له الحق أن يقلب الحلال حراما، واحد لو رأى الزنا أن يبيح لأباحة يعطيه هذا الحق، هذا والعياذ بالله كفر مخرج من ملة الإسلام. أو له أن يختصر العبادات، يشرع للناس شريعة وهي أنه لا يلزم العبادة، وأن العبادة أنه له أن يبدل فيها وأن يغير، كل هذا يجعل الإنسان خارج من ملة الإسلام، بخلاف ما لو جاء العالم يعتقد أن هذا المتبوع له حق في التبديل والتغيير، فهذا يكون كافرا. أما إذا اتبعه هوى مثل مثلا بعض واحد يقول لك اجعلها في رقبة عالم، أباح تعامل الربا ويقول لك خليها العالم أفتى بهذا احنا وراه، أو عالم مثلا أفتى بأن الحجاب الشرعي هو الاحترام والأدب والحشمة وليس باللازم الزي اللي هو تلبسه المرأة من سواد وتغطيط وجه وكذا. لا، لو أن المرأة لبست ما شاءت لكن يكون في احتشام وليس في تبرج زائد، فالمرأة قالت والله الشيخ فلان يقول احنا وراه وتتبعه هوى، فحينئذ يكون هذا معصية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا.
هذا تفصيل مهم جدا ونحتاج في مسألة الحكم غير ما أنزل الله، تفصيل مهم جدا لشيخ الإسلام. في واحد بيحكم وفي واحد بيتحاكم، في واحد بيحكم، في تابع وفي متبوع. متى يكفر التابع والمتبوع ومتى لا يكفران الكفر الأكبر؟ انظر إلى هذا التفصيل. قال شيخ الإسلام،
قال رحمه الله: وهؤلاء
أحدهما
أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون،
التبديل حده أن ينسب ذلك للإيه؟ للشريعة. نعم.
فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم
فيعلمهم. فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل اتباع لرؤسهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، لأنه قد يكون جاهل مع علمهم بهذا، فهذا كفر، هذا كفر، يعني كفر أكبر. وقد جعله
الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكأن من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مشركا مثل هؤلاء.
اعتقد أن لهم الحق في هذا، يبقى اتبعهم على هذا التبديل معتقدين أن لهم الحق، يبقى هذا كفر مخرج من الملة، يبقى العلم والاعتقاد. طيب الثاني،
أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا.
نعم، يعلمون أن الزنا حرام، يعلمون أن الربا حرام، يعلمون أن التبرج حرام. نعم. ولكنهم
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي.
طاعة هوى اجعلها في رقبة عالم، يبقى عارف أن هذا العالم يفتي بما أنزل الله ومع ذلك يتبع في هذا. نعم.
كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. انتهى كلام شيخ الإسلام.
وبهذا يعرف كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، وهذا الكلام ماتع، يا ليت الناس يفهمونه، يا ليت الناس يفهمونه. يبقى الحالتان فيهما الحكم غير ما أنزل الله، لكن حالة هي كفر أكبر وحالة هي كفر أصغر. ما الحل الذي كفر أكبر؟ أما الذي يضع تبديلا، يبدل شرع الله سبحانه وتعالى، يجعل الحرام حلالا والحرام حلالا ويعتقد ذلك ويخول نفسه هذا. طب والتابع يتابع يعتقد فيه حل ذلك وجواز ذلك، أن له أن يبدل، له أن يغير، فهذان كافران. والثاني الذي يضع ويعلم أنه مخالف، فالتحريم والتحليل ثابتان عنده أن ذلك لله عز وجل، لكنه يحكم غير ما أنزل الله شهوة وهوى، إذا سرق الشريف ترك، وإذا سرق الوضيع أقام عليه الحد. طب والتابع أيضا يتبعه هوى، يعلم أن الذي يحلل ويحرم هو الشارع، ولكنه اتبعه هوى، فهذان كافران كفرا أصغر. وقد يكون أحدهما كفرا كفرا أكبر والآخر كفرا كفرا أصغر، مثل مثلا أن يضع الحاكم ذلك مبيحا لنفسه هذا، لكن التابع يتبعه شهوة فيكون الواضع هذا كافرا، وأما التابع فيكون كافرا. وقد يكون العكس، قد يضع الواضع مخالفا للشريعة ويحكم غير ما أنزل الله وهو شهوة وهوى، لا اعتقادا وجوازا وتجويزا، ولكن يأتي التابع فيعتقد أن هذا جائز فحينئذ يكون كافرا. إذا لابد من هذا التفصيل، وبه تنضبط مسألة الحكم غير ما أنزل الله. فليس كل من حكم غير ما أنزل الله ولا من تحاكم يكون كافرا كفرا أكبر. هذا كله يؤخذ من تفسير قول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هو تجاوز سواء قلنا أكبر أو أصغر، هي طاغوتية سواء قلنا أكبر أو أصغر، ولكن يفرق بين الأكبر وبين الأصغر، بين الكفر الأكبر وبين الكفر دون الكفر، كما فرق الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وقال تلامذته كفر دون كفر. السلف جعل الكفر كفرين، ومن لم يفهم مثل هذه القاعدة، ولهذا من أعظم القواعد في باب الإيمان والكفر قاعدتان. قاعدة الأولى التفريق بين النوع والمعين، تفريق بين النوع والمعين. القاعدة الثانية التفريق بين أنواع الكفر، بين نوعي الكفر ونوعي الشرك ونوعي الظلم ونوعي النفاق ونوعي الفسق، لا بد من التفريق. فليس كل نص ورد فيه الكفر يكون كفرا أكبر، وليس كل نص ورد فيه الكفر يكون أصغر. إذا لابد من التمييز بين الكفر الأكبر والأصغر، وهذا يعرف بأمرين. هذا يعرف بأمرين: الأمر الأول دلالة النصوص، الأمر الثاني فهم السلف. لا أتي أن أخذ بظاهر النص ثم إن قلت قال ابن عباس أو قال مجاهد أو قال كذا، قال لا 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 أنا أقول لك قال رسول الله وأنت تقول قال ابن عباس قال مجاهد، خلاص كلام النبي واضح. نقول واضح في ماذا؟ يقول أنا أخذ الظاهر. الظاهر ماذا؟ الظاهر والأصغر ولا الظاهر والأكبر؟ لماذا تجعل الظاهر مذهبك وهو الأكبر؟ لماذا لا تجعل الظاهر الآخر وهو الأصغر؟ سباب المسلم فسوق وقتل تكفر القاتل، ولك لا. طيب ما هذا الظاهر ثنتان في ناس يوم بيهم كفر تكفر من يطعن في الأنساب وكذا، ولك لا. نقول طيب ما هذا الظاهر؟ إذن الظاهر ماذا؟ ما هو الظاهر؟ ظاهرك ولا ظاهري؟ يبقى لابد إذن أن نرجع إلى فهم السلف كيف فسر السلف هذا. يبقى التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر وغيره من هذه المعاني الكفر والظلم والفسق وكذا لما يرجع فيه إلى النصوص وفهم السلف. الصحابة رضوان الله عليهم لما قرأوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، خشي الصحابة ليكون هذا هو الظلم الذي قد لا ينجو منه أحد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بظلم هنا هو ما قاله لقمان: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الظلم ظلمان، أن الظلم ظلمان، يبقى لابد من مراعاة هذا. فقاعدتان ذهبيتان في باب قضية الكفر هذه والإيمان: القاعدة الأولى التفريق بين النوع والمعين، فإنه حتى تسقط هذا الكفر على المعين لابد من الشرطين: الشرط الأول ثبوت الدليل بأن هذا كفر، الشرط الثاني استحقاق المعين لهذا الحكم. القاعدة الثانية لابد أن نعلم حاجتنا إلى تفسير السلف الصالح رحمهم الله تعالى لهذا الأمر. أقول هذا كفر أكبر ولا أصغر؟ يبقى لابد أن نرجع إلى السلف الصالح. نعم.
قوله: والمسيح ابن مريم، أي اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فيسمي الله طاعتهم في معصيته عبادة لهم وسماهم أربابا، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقد عظمت الفتنة بالشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات، وتعظيمهم بالعبادة حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروف، والبدعة سنة والسنة بدعة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير، كما جاء في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس.
نعم، لا شك أنه إذا قل الأمر المعروف والنهي عن المنكر انتشر الفساد وصار له أتباع كثر. أما إذا كان هناك النهي عن المنكر يقل أتباع هؤلاء ويضمحل أمرهم. أما إذا ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر تمكن الباطل من نفوس الناس. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. الأنداد الأمثال والنظراء، قاله غير واحد من المفسرين. قال العماد بن كثير رحمه الله:
والند الذي يتخذه الناس هنا ليس ندا، بمعنى أنهم يجعلون الله نظيرا في أنه يخلق ويحيي ويميت، فما أحد من المشركين دعا ذلك، وإنما الند في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فالتسوية هنا في صرف العبادة، وليس التسوية أنهم جعلوا الأنداد كالله سبحانه وتعالى يخلقون ويحيون ويميتون، هذا لم يكن. نعم.
قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء، يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا صنو له ولا ند له ولا شريك له. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، الحديث. وقوله: يحبونهم كحب الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: يحبونهم كحب الله، قولان: أحدهما أنهم يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله أندادهم.
فما تنفعهم، لأن التوحيد هو إفراد الله عز وجل، إفراد الله بالعبادة، والمحبة عبادة، فلا بد من إفراد الله بالعبادة. فإن أحب الله وأحب الندة كان مشركا، فكيف إذا أحب الندة وحده؟ يبقى يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبونهم كما يحبون الله. فلو أنه عبد الله وعبد الند، أحب الله وأحب الند، خاف الله وخاف الند فيما لا يخاف فيه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون مشركا. ولهذا الشرك دعوة غيره معه، ليس الضابط في الشرك أن تعبد الند وحده، وإنما أن تعبد الند وأن تعبد الله عز وجل. ولهذا المشركون ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا. فكانت القضية عندهم قضية يا إخواني الإفراد، قضية الإفراد، وليس قضية أنهم لا يعبدون الله، ولا كان عندهم حج وعندهم عمرة وعندهم إطعام طعام وعندهم نصرة مظلوم وعندهم. نعم.
والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله.
نعم.
وهذا متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله. ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، وإنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة، ولم يخلصوا لله كمحبة المؤمنين له.
قال: والثاني
أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، وهذا متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله. ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، وإنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة، ولم يخلصوا لله كمحبة المؤمنين له، كما أخبر الله عنهم وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادا وأندادهم وأندى بهم وهي محضرة معهم في العذاب: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم به في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: والله ما سووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، جعلوا محبته مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن.
نعم.
كونهم أصلا يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين لأندادهم، وكده رجح الوجه الأول شيخ الإسلام.
يقصد في القدر لا في الأصل، يقصد في القدر، ولهذا قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من محبة هؤلاء لأنداده، وإلا فالأصل موجود. الأصل موجود وهو أن المؤمنين أحبوا الله وهؤلاء أحبوا الند، فالأصل موجود، فالأصل موجود، لكن هو ينفي هنا القدر، أي يحبونهم حبا عظيما كما يحب المؤمنون ربهم حبا عظيما. نعم نعم.
والحب يتبع العلم، لأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده، وأولئك جعلوا بعض حبهم له وأشرفوا بينه وبين الأنداد في الحب.
نعم.
قال قوله: ولو يرى الذين ظلموا، والمراد بالظلم هنا الشرك، كقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال وقوله: إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وإن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، كما قال تعالى: قال الذين حق عليهم القول، يعني الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر، ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فشهدوا عليهم أنهم أغووهم ثم تبرأوا من عبادتهم.
نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
يكفي.